يكن لي فضل في معرفة ربنا يسوع المسيح، لكن المسيح نفسه هو الذي عرفني ذاته، وهو الذي قادني بروحه إلى أن أؤمن به في النهاية. ولقد رتب معي المسيح كل شيء، وقادني ولازمني وصار معي في الطريق، فهو الذي كان يسير بوجهه أمامي. ليس لي فضل في أنني عرفت المسيح، لكن يرجع الفضل إلى النعمة المخلصة التي أدركتنا في شخص ربنا يسوع المسيح، لأنه هو الذي قال لي خراف من حظائر أخرى ينبغي أن آتي بها لتكون راعية واحدة لراع واحد. فهو الذي أتى بي إلى حظيرته، فنشكر النعمة المتفاضلة جدا، لأنه بالنعمة أنتم مخلصون، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد. فأنا لم أعمل شيئا لكي أصير مسيحيا، لكن المسيح هو الذي عمل معي، وهو الذي قادني، وهو الذي صار بوجهه أمامي. فلذلك الفضل كله يرجع إلى نعمة المسيح المخلصة. لكي أصير مسيحيا، هذا ليس عملا إنسانيا، بل هو عمل إلهي. والله كان يخطط ويدبر لي الصالح منذ البداية، منذ أمد بعيد. ففي بداية حياتي الأولى الرب كان يرعاني ويرتب لي كل شيء، فأنا من أسرة دينية عريقة في الإسلام، فوالدي من رجال الأزهر، وابن عم والدي أستاذ في كلية أصول الدين، وجدي مقرئ وعنده كتاب لتحفيظ القرآن، وخالي مأذون بيكتب الكتاب ويطلق، وبقيت العائلة كلهم أو معظمهم من المتدينين. فانغرس التدين في منذ الصغر، فأنا من صغري كنت متدينا. وهناك فرق بين التدين القهري وبين الحياة مع الله الحقيقية. فالتدين القهري يعني أهلي غرسوا في التدين القهري، يعني والدي مثلا كان يقوم الفجر عشان يصلي الصبح حاضر، فكان يوقظني من عز النوم عشان أقوم أصلي معاه الصبح حاضر. فطبعا كنت أنا بصلي مش عشان أرضى الله، لأني لم أكن أعرف الله المعرفة الحقيقية، لكن كنت بصلي لكي أرضي والدي، ولكي لا أتعرض لعقابه وبطشه الشديد. فهذا ما أسميه التدين القهري أو بالغصب. فكان لزاما علي أن أصوم وأن أصلي وأن أؤدي كل الفرائض والعبادات الشكلية الموجودة في الإسلام. لكن يعني عايز أقول الفضائل الأخرى طبعا انغرست في منذ الصغر، ونشكر الله من أجل هذه الفضائل. فهذه الخصال أو الفضائل يعني نمت معي منذ الصغر، فطلعت متدين أخاف الله، مش زي الأولاد الأشقياء. كنت هادي الطباع، أكره الشر، وأكره ما يعمله الأولاد والصفات الوحشة اللي كانت بتبقى في الأطفال أو في الشبان. أنا أشكر الله والدي طبعا كان يعني الله عمله حارس لي لكي لا تزل قدمي عندما أكبر وأصل إلى سن المراهقة فأعمل ما يعمله الشبان المراهقون. فقد كان والدي هو الحارس لي من الزلل. يعني ما تلمتش على الشبان ولا على الشباب الطائش لأن والدي كان يعني بيهتم بتربيتي التربية الدينية بعيدا عن باقي التلاميذ اللي هم غير متدينين. ولذلك أقول هي دي الحسنة الوحيدة إن أنا طلعت يعني أكره الشر وأحب الخير منذ صغري. لكن بالرغم من هذا أنا لم أكن أعرف الله المعرفة الحقيقية لأني أنا بصلي لربنا. أما ربنا ده مين ما عرفوش يعني أهو بنصلي لربنا يطلع إيه ربنا أو ربنا في يعني كبير أو شخص يعني مال السماء ومال الأرض ما حدش يعرف عنه حاجة جبار متسلط على العباد وعلى شؤون العباد. فإحنا يعني بنصلي ليه علشان خاطر خايفين منه وبنرضيه بشوية الصلوات وشوية الأصوات عشان يرضى علينا وما يعذبناش. دي كانت الفكرة لله لأن احنا كنا بننظر إلى الله على إن هو إله منتقم جبار عايش في السماء بينتقم من الناس وبيفرض سلطانه على باقي العالم بالقوة والبطش والجبروت وما نحن إلا بنأدي لفرائض الطاعة وفرائض الصلوات الخمس المفروضة علينا كل يوم لكي لا نغضب هذا الإله لكي لا يحرقنا في نار جهنم. فتقول لي بالرغم ان انت متدين وبتروح الجامع وبتصلي لكن هل عرفت الله؟ فأقول انا لم اكن اعرف الله في ذلك الوقت لكن اقدر اقول انا كنت بتحاشى غضبه مجرد زي ما بطيع ابويا وبخاف من ابويا فانا بطيع الله وبخاف منه عشان ما زي ابويا ما يضربنيش او معرض للعقاب ان ابويا يضربني فانا برضه بخاف الله عشان ما يحرقنيش في نار جهنم. دي الفكرة او عن الله لاني لم اكن اعرف بعد ان الله محب البشر ولم اكن اعرف بعد ان هناك علاقة او صلة بين الانسان وبين خالقه التي نسميها الصلاة. هذه الصلاة او الصلة الحقيقية اعتقد انني لم ادركها ولم اعرفها في ذلك الوقت لان كانت صلتي بربنا صلة واحد بيتحاشى غضب واحد اما انه بيحبه لا اما انه يعرف عنه حاجة لا اما انه بيعرف ان ده محب البشر دي افكار كانت لسه بدري علي حتى وعلى ابائي. يمكن ابويا او جدودي ما يعرفوش هذه الحقائق ان الله محب البشر وليس الها معبودا بيقدم اليه الصلوات والعبادات خشية غضبه وخشية انه يودينا نار جهنم خالدين فيها ابدا. فالناس المسلمين كما اعتقد ان هم ان كانوا بيمتنعوا عن الشر فانما اتقاء لغضب الله ولكن ليس لانهم يحبون الله او يعرفون الله المعرفة الحقيقية. فمعرفة الله المعرفة الحقيقية اعتقد ان المسلمين جميعا لم يعرفوها حتى الان وإنما كما فهمت فيما بعد وأدركت فيما بعد أن العبادات أو الطقوس الإسلامية ما هي إلا روتين يؤدى وفرض عين واجب زي واحد مفروض عليه أنه يدفع الضرائب للدولة فبيأديها وهو يعني متضايق، بيأدي اللي عليه وبس، ولذلك يعني مجرد ما ينتهوا من الصلاة يقول لك بقى سيبني أعمل ما بدالي، ده نقرة وده نقرة. فالصلاة من أدتها لربنا وعملت اللي عليه، فكأن الحياة الدينية هي أنني أؤدي لربنا الحاجات اللي هو طالبها، الأوامر اللي هو عايزها، فأنا بديها له حسب ما هو عايز، بتقي غضبه وخلاص. لكن بمجرد ما أطلع من الصلاة أو أخلص صلاة أو أخلص عبادة أرجع لحياتي السابقة أو لعاداتي، واللي هي حسب أهوائي وحسب مزاجي، والإنسان يتصرف كإنسان ويعني ماشي بميوله وغرائزه، وليس له صلة حقيقية بالله الذي كان يعبده من قبل أو من وقت العبادة. فالصلة أعتقد أنها مقطوع بين الإنسان وبين الله. ما أعتقدش إن الناس بتعرف ربنا المعرفة الحقيقية، مش ممكن، لأن هم بيصلوا لربنا زي ما قلت ليتقوا غضبه فقط، وبيأدوا اللي عليه، وبيعتقدوا إن هم بدهم صلوا وأدوا اللي عليهم وصلوا على النبي كم مرة خلاص هو ده القبول عند الله، وبعد كده يعملوا زي ما هو عايزين. ده نقرأ وده نقرأ، ده اللي أنا لمسته يعني لما كبرت وشبيت. ولذلك مجرد ما كبرت واخدت يعني التوجيهية ودخلت الجامعة ودخلت كلية الآداب قسم تاريخ، مجرد أنا ما سبت أبويا في البلد وعشت في القاهرة بعيد عن سلطان الأب وعن جبروته، ما صدقت أنني اتحررت من قيود ثقيلة كانت تفرض علي من أبويا، ولذلك ما صدقت أني بعدت عن أبويا وعشت في القاهرة حتى انطلقت وأطلقت لنفسي العنان ورحت أنهل من اللذة الحرام التي كانت محرمة علي، ورحت أنهل منها وأشرب منها شربا. أبويا مش موجود، خلاص العبء الثقيل والحارس الغليظ الفظ بعيد عني، مش شايفني أبويا في البلد، مش عارف أنا بعمل إيه، أعمل ما بدالي، ده أنا كنت مكتوم، ده أنا كنت سجين، ودلوقتي اتحررت. ولذلك زي ما قلت لكم التدين بتاعي كان تدين شكلي، تدين لإرضاء الوالدين فقط، أما إنه تدين حقيقي لمعرفة الله الحقيقية فأنا لم أكن أعرف الله البتة، لأني لم أكن أخشى الله، وإنما كنت أخشى أبي وأخشى الناس، كنت أخشى فضايح الناس وكلام الناس، لكن لا أخشى الله لأني لا أعرف الله بعد المعرفة الحقيقية. ولذلك أقول إننا وأنا في الجامعة تحررت تحرر كامل ومشيت على هوايا، لأن أبويا مش معايا. أين الله في ذلك الوقت في حياتي؟ ملوش كيان عندي، ملوش وجود، ملوش أي اعتبار، ملوش قدامي، وبدل ما هوش قدامي يبقى ما فيش إله، ما فيش الله. أنا كنت عايش بالعيان، كان إلهي الحقيقي اللي بخاف منه هو أبويا، هو أبويا الجسدي، هو ده إلهي اللي كنت بخاف منه. أما الإله الحقيقي معرفوش، الإله اللي كنت بقدم له الصلوات والعبادات والأصوام معرفوش، لأني ما حسيتش بيه ولا عرفتوش. ولذلك أقدر أقول لغاية دلوقتي أنا لم أعرف الله بعد، لسه ما عرفتش ربنا خالص. ولا يمكن إن إنسان يعرف ربنا إلا إذا حس بيه واتصل بيه وفهمه وعرفه على حقيقته وصارت بينه وبينه شركة حقيقية وملامسة. لكن الله مش مجرد عبادات شكلية بنؤديها ونحن بعيدين كل البعد عن الله. ولذلك أقدر أقول الفترة اللي عشت فيها مسلم لم أعرف فيها الله إطلاقا ولم أحس به أبدا، لأنه كان بعيدا عني غير منظور، وأنا ما ببصش بس إلا للمنظور، وبخاف بطش المنظور زي أبويا والناس. أما الله غير المنظور، لأنه غير منظور فهو في نظري غير موجود. والأدهى من ذلك أنني وأنا كنت في قسم التاريخ في كلية الآداب، فأستاذ التاريخ الإسلامي كلفني بأن أعمل بحثا في إحدى الشخصيات التاريخية. فكان عندي بحث في شخصيتين تاريخيتين، هما بحث في هارون الرشيد والبحث الثاني في حياة محمد نبي الإسلام. بدأت أعمل البحث بتاع حياة محمد، وخدت المراجع اللي قالها لنا الدكتور بتاع التاريخ الإسلامي، وبدأت أقرأ في هذه المراجع لكي أستطيع أن أتمم البحث. وكان من ضمن هذه المراجع تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام وحياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل ونساء النبي لبنت الشاطئ. وبدأت أقرأ عن حياة محمد بالتفصيل من الألف للياء. الحقيقة أنا دهشت وذهلت، ما عرفش ازاي يعني شفت في تاريخ النبي محمد حاجات بيعملها، يعني اقدر اقول انها ما دخلتش عقلي، وحسيت ان ده يعني بيعمل حاجات ما تليقش بالنبوة وبالانبياء. زي ايه مثلا؟ في آية في سورة الأحزاب بتقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني أي امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي بدون زواج طبعا، وإن النبي وافق على ذلك فتبقى دي حاجة خالصة له من دون المسلمين، يعني بقية المسلمين ما لهمش الحتة دي، يعني الحتة دي للنبي بس. يعني أي واحدة توهب نفسها للنبي بس بدون جواز تقول له وهبتك نفسي يا رسول الله، فيقول لها موافق، تبقى حلال عليه. يعني انا عايز اقول الحته دي كان محدش ياخد باله منها قوي، لكن انا خدت بالي منها. ليه؟ لان انا كنت بعمل زي ما بيعمل النبي محمد بنفس الطريقه. ازاي؟ هو الآية القرآنية في سورة الأحزاب بتقول إن أراد النبي أن يستنكحها، وكلمة يستنكحها غير ينكحها، لأن ينكحها يعني يتزوجها، النكاح هو الزواج، أما يستنكحها معناها في اللغة العربية يستعملها، إذا أراد النبي أن يستعملها يعني أن ينام معها بدون جواز، فتبقى خالصة له من دون المؤمنين، فتبقى دي حاجة كويس يعني ليه هو بس، يعني كأن ربنا بيحلل لنبي محمد الزنا، لدرجة ان لما نزلت هذه الآية غارت عائشة احدى زوجات النبي وقالت له عجبي على إلهك الذي يسرع إلى هواك، يعني احدى زوجاته انتقدت النبي وانتقدت إله هذا النبي اللي بيسرع إلى هوى محمد وإنه يديله زي ما هو عايز، في إنه أي واحدة توهب نفسها ليه فيبقى دي حاجة خالصة له وحاجة كده عليه ليه وحده، يعني الله بيحلل لنبيه الزنا. أنا بقى يعني والدي يعني لما جابنا مصر لما دخلت يعني الجامعة، فهو يعني علشان يعني للحرص علي عشان ما زلش، فسكنني مع طلبة مشايخ في الأزهر، علشان هو عارف ان المشايخ دولي يعني بتوع ربنا، وان انا لما عايش في وسطهم حابة يعني اسلم من الزلل. لكن والدي كان يجهل ان هؤلاء الطلبة المشايخ كانوا شياطين، ومرة شفت احد هؤلاء الطلبة الازهريين اللي انا ساكن معاهم، راح جاب واحدة مومس و اتلقيته يعني قبل ما يدخل بها، فيقول لها ايه قولي ورايا، وهبتك نفسي، تقول له وهبتك نفسي على صداق وقدره 25 قرش، فتقول له قبلتك، فيقوم يدخل بيها، وبعد ما يخلص يجي يقول لها طلقتك، طلقتك فأنت طالق بالسلاس على مؤخر صداق وقدره 25 قرش، ويقوم دافع لها 50 قرش. ويجي غيره الثاني لما يدخل على هذا المرأة يقول لها نفس الكلام، وهبتك نفسي، تقول له يقول لها وهبتك نفسي، تقول له وهبتك نفسي، وهكذا يعني. فبأسألهم طب ولازمة ايه الكلام ده، قالوا لي عشان بنحلل عملية الزنا عشان ما تبقاش حرام. قلت لهم الله، طب ما هو زنا حرام ولا حلال، هو انتوا بتدوروا على الحرام والحلال؟ قالوا لا انت منتش فاهم، ما هو النبي كان بيعمل كده، كانت اي واحدة توهب نفسها ليه يقول لها انت موافقة، يقول لها اه، تقول له موافقة، تقول له انت يا رسول الله موافق اوهب نفسي لك، يقول لها موافق خلاص. فاحنا بنعمل اللي كان بيعمله النبي عشان يبقى الزنا ده حلال، يعني بيحللوا الزنا عشان قال يعني يبقى الكلمتين اللي قالوهم دولي حللوا الزنا بقى حلال. فانا لما قريت الحتة دي وانا بعمل البحث تذكرت اخواننا المشايخ الشياطين الابلسة اللي كنت ساكن معاهم، فقلت الله ده النبي بيعمل اللي احنا بنعمله بالظبط، الله ده العملية يعني مفيش فرق، الله كأن بقى النبي محمد ده بقى كان ابن هرمة زينا، الله طب يفرق عننا ايه، طب ده احنا انا بشعر نفسي انني ازر ومنحط وزاني وفلاتي، الله طب موهبة النبي زينا بالظبط، كأن النبي زينا، كأن النبي إزر زيي وفلاتي زيي أنا والطلبة بتوع الأزهر، الله الله ده يبقى دي أزهرة
ده نبي ايه ده بقى؟
وبدأ يسقط هذا النبي من عيني، وبدأت أشعر وأرى تاريخه من جديد بنظرة أخرى. يعني أنا كنت يعني أعطيله قداسة في الأول، ده نبي ورسول ومصطفى ومتنقي على الفرازة، الله اصطفاه وطهره و فبدأت أقرا تاريخه من تاني، فتلاقيته إن هو ميال للنساء بجشع زي أنا بالظبط، زي طلب الفسدانين بالظبط. لا فرق بيننا وبين النبي محمد في هذه الناحية. لا يبقى الله يصطفي نبي بهذه الطريقة، يبقى نبي ايه ده؟ لا ده ظهر الحكاية كلها كلام فاضي. وبدأت من هذه الناحية عندما قرأت تاريخ محمد بالتفصيل، وخاصة كتاب بنت الشاطئ نساء النبي. أجارك الله، ظهر النبي محمد على حقيقته. لا أستطيع إلا أن أقول بعد أن قرأت كتاب بنت الشاطئ عن نساء النبي، لا أستطيع أن أقول عن محمد إلا أنه زئر نساء، ولا يمكن أن يكون نبيا إطلاقا. وإنما هذا النبي هو إنسان ماشي على حسب هواه وعلى حسب غرائزه الجنسية، يصرع على كل واحدة يشوفها عايز يتجوزها، كل واحدة يشوفها يريل عليها ويتجوزها. حتى امرات ابنه المتبنى اللي هو زيد، امرات ابنه اللي هي زينب بنت جحش، دخل بيت زيد وكان زيد مش في البيت، فطلعت له زينب بقميص النوم، فرأى جمالها ورأى لحمها فتقلب قلبه من الشمال الى اليمين، فقال سبحان مقلب القلوب، ودخل حب زينب الى قلبه واحبها. والقرآن بيوصف هذه الحكاية في سورة الانعام، بيقول وتسر ما في نفسك ما الله مبديه. يعني يا محمد انت بتحب زينب وبتكتم يا عيني حبها في قلبك، لكن الله سيظهر هذا الحب. فلما قضع زيد منها وطرا زوجناكها، يعني زينب يعني زيد طلق مراته زينب وعشان يتجوزها محمد وتصير لمحمد، لان محمد وقع في حبها ولا يمكن ابدا انه يسيبها لزيد، لازم زيد يطلقها عشان يتجوزها النبي محمد لانه واقع في حب زينب.
كل حال يعني العبره جت وعملت لك العمليه بالنيابه عننا، على كل حال احنا نشكرها، وعلى كل حال السيد وفرت لك ثمن العمليه واحنا متنزلين بها وكل حال، وشكرنا الدكتور ونزلنا والله.
عايزين اتنين زميلي ده بيقولني كده امين تصدق وبيعمل لي كده، فقلت له انا هحاول ايه، بس انا لو كنت انت اللي بتحكي الحكايه دي هصدقك. لما
أنا بعد ما خلصت من بحث عن حياة النبي محمد تيقنت يقينا أن هذا النبي محمد ما هو إلا رجل سياسة اتخذ الدين حصارا لكي ينشر فيه مبادئه وآراءه وأفكاره، وتيقنت أن الإسلام ما هو إلا آراء وأفكار محمد ترجمها في القرآن، وما كان يحس به ويشعر به محمد فقد استطاع أن يقوله في صور قرآنية، ونسبها إلى الله بذكاء لكي يكون لها قدسيتها في نفوس الناس، حتى أن كل الأوامر أو كل الأفكار بتاعته يبقى نسبها إلى الله، فيقول ربنا هو اللي بيقول كده، أنا ما بقولش من عندي، ربنا اللي بيقول، ربنا اللي بيقول روح وعمل. افكاره المنسوبة لله، فبذلك تبقى افكار محمد اللي هي اصلا افكاره نسبها لله علشان تبقى مقدسة، ويبقى الناس يؤمنوا بيها على ان هي من الله ويدفعوا عنها على اساس ان الله يأمر، والله بيقول لكم اعملوا كده، وده حكم صادر من الله خلاص، ما دام صادر من الله ما فيش نقاش. او ده كان ذكاء من محمد، لانه كل اللي نفسه عمله وقاله، ومحدش طبعا دلوقتي عاد يقدر ينفسه او يقول له يقول له قال الله، احنا ربنا لا، يعني ربنا بيقول انكحوا ما شاء من النساء مثنى وثلاث وربع، ربنا اللي بيقول حاربوا الناس واقتلوهم وموتوهم بحد السيف وخدوا نسوانهم وفرقوهم على بعض، ده ربنا اللي بيقول ده حاجه حلال، ده غريبه يروح يحاربوا في الحروب ويقتلوا الرجاله وياخدوا البنات والنسوان سبايا وجواري وسراري ويدوها لبعض غير اللي يشتروه وما ملكت يمينهم وهيفر، فبقت كل ده بأمر الله، وقتلوهم وقتلوهم وموتوهم واعملوهم بأمر الله، كل حاجة بقت بأمر الله بأمر الله بأمر الله، قال الله قال الله قال الله، يبقى هنا صارت التعاليم الإسلامية اللي هي أنا بعتقد أن هي أفكار محمد ترجمها في القرآن، واللي كان يعرفه واللي كانش يعرفه واللي سأل عنه واللي سهول اليهود واللي سهول الأخبار اللي سهولوا المصارى واليهود في ذلك الوقت، فكون منها من هذه المعلومات اللي جمعها من هنا ومن هناك كون منها آيات قرآنية، وهو كان في الحقيقة يجهل الحقيقة اللي كانت مكتوبة في العهد القديم والعهد الجديد، لأن أعتقد أن محمد لم يطلع لا على العهد القديم ولا على العهد الجديد، لكن أعتقد أنه كان بيسمع هذه الحكايات من بعض النصارى ومن بعض اليهود، فكان بياخد هذه الحكايات إن كانت حكايات حقيقية أو خرافية فيقعد يعمل منها آيات بينات وينسبها أنها من عند الله وصارت قرآن كريم، وده أسباب التناقض في القرآن، وده أسباب الاختلاف كلام القرآن عن كلام التوراة والإنجيل، لأن هو كان بيسمع الحكايات من عجائب الناس، وكانت معظم الحكايات الخرافية، فكان محمد بيحطها بين عينيه زي ما شفت الكهف وحكاية أهل الكهف، وكانت حكاية أهل الكهف دي يعني قصة عن المسيحيين هو تعالى الاستشهاد، وكانت حكاية بيقولوها عشان يعني يسلوا بها الاطفال الصغيرين ويبينوا لهم ثبات الايمان، وان الشهداء استشهدوا من اجل الايمان، ودخل بعض هؤلاء المؤمنين في الكهف وناموا فيه وقعدوا كام سنه وقاموا، كانت الاحوال تغيرت، ودي كانت قصه خرافيه بيحكوها للعيال عشان العيال تفرح بيها، فيقوم بكلام يعتقد ان هذه قصه حقيقيه، فينزل بها ايات الوحي القران الكريم وتيجي تقول بها قصه الكهف ويحكيها كانها شيء حصل حقيقي. وعلى هذه الوتيره قلت يعني احنا لو دخلنا في هذا الموضوع سنجد ان يعني ان اليهود حتى نفسهم لما عرفوا ان محمد جاهل وكان يجهل الحقائق المسجوله في التوراه، فكانوا بيضحكوا عليه ويقولوا معلومات غلط عشان يمتحنوه، فيسلوه نزل بها آيات قرآن كريم وهم عارفين انها غلط، فكانوا يقعدوا يضحكوا عليهم لأنهم عارفين أن محمد كان بيسمع من الكلام اللي بيقولوه، فدخلوا على أنه حقيقة نزل بها آيات بينات. ولذلك العداوة بين محمد وبين اليهود لما محمد عارف أن اليهود بيضحكوا عليه، ومن هنا بدأ ياخد حزبه منهم وبدأت العداوة بينه وبينهم، لأنهم كانوا متأثرين وعارفين أنهم نصارى. يعني مثلا حكاية مريم، مريم النبية أخت موسى وأخت هارون، فما خدش باله ان مريم بنت عمران اخت هارون اللي هي مريم النبية اخت موسى ما خدش باله فحطها وقال ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فحطها ام المسيح. وفي فرق بين فرق تاريخي بين مريم اخت موسى في عهد موسى وبين مريم ام المسيح التي احصنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا في ثلث زمن يمكن 1570 سنة. فمحمد ما خدش باله من هذا الفارق الزمن الكبير وحط مريم بنت عمران اخت هارون عملها مريم ام المسيح. ودي كانت لخبطه من ضمن اللخبطات وما قدرش بعد ما نزلت وبقى قران كريم وهاته قال الله وصدق الله العظيم ما قدرش بقى يعديها تاني. فبدا بقى يعرف ان اليهود بيضحكوا عليه فبدا يناصر اليهود العداء. يعني من ضمن هذه الحاجات اللي تضحك لما طبعا محمد هاجر للمدينه وكان في الاول يعني على علاقه طيبه باليهود في بلد الامر فكان يعني بيستمر وعمل الابلاغ ابلغهم اللي هي القدس قبل ما تبقى يوديها بعد كده الى مكه وكان دايما يعني بيسال اليهود واليهود كانوا يديله بعض المعلومات. لكن لما بدا لما اليهود سالوه وعرفوا ان الخطاب مش نبي وان لا وحي ينزل عليه ولا حاجه ولا منه ولكنها اوهام وتهيؤات فبداوا يمتحنوه فعرفوا ان هو جاهل ومش عارف حاجه فبداوا من هنا بقى يضللوه اليهود ويديهم معلومات غلط. من ضمن هذه المعلومات الغلط يعني مثلا لما كان وجوده المسلمين يصلوا فاليهود يعني يقول للنبي احنا لما نيجي نصلي نقول اللهم راعنا. محمد خد لفظ راعنا يعني راعينا من الرعايه. فكان المسلمين لما يصلوا يقولوا اللهم راعنا يعني فاكرين هو راعينا يعني. لكن لفظ راعينا في اللغه العبريه معناها اللهم العنا. فكانوا لما يقعدوا المسلمون يصلوا يقولوا اللهم راعينا كان يقعدوا اليهود يضحكوا عليهم ويموتوا من الضحك. فلما محمد قعد يتحرر فعرف ان لفظ راعينا معناها العنا فقام نزلت ايه قرانيه تنسخ هذه الايه وتقول الآية القرآنية ولا تقولوا راعنا وأسمع غير مسمع لأن فهم إن هي يعني اللهم راعنا فهم إن هي لعنة وليست رعاية. وبدأ ياخد حذره بعد كده من اليهود ومطبه من العداء وبدأ اليهود ياخدوا من موقف عدائي ويتحالفوا مع كفار قريش وهكذا إلى أن النبي قضى عليه في غزوة خيبر وبكده تخلص من اليهود وغير الدنيا بقى بعد كده من بيت المقدس او الى مكة. يعني عايز اقول ان انا لما بدأت اقرا تاريخ محمد بالتفصيل فادركت فعلا انه ليس رسول الله وانا متيقن ومتأكد أنه رسول الشيطان لأن الشيطان تجسد له في الهيئة ملاك نوح وهو في دار حراء وقال له أنا جبريل الأمين وأنا أرسلك رسول ونبي ورحت من الناس. فبتهيألي أن يعني الشيطان ظهر لمحمد في صورة جبريل وكان محمد بيتهيأله ان هو بيتلقى الوحي لكن هذا لم يكن وحيا ولكنها كانت تهيؤات او الشيطان كان يتجسد فيه ويراه في صورة في صورة ملاك في حالة من الصرع لانه كان عنده صرع وتهيؤات. يعني عايز اقول ان الشيطان الشيطان دخل في هذه العملية أو الشيطان لبس محمد، يعني الشيطان لبس ودخل فيه وكان بيديه الأفكار وبيديه الرسالة اللي عايزها الشيطان ينفخها في العالم. واحد يفكر وإيه دخل الشيطان لأنه عايز يعني ينفخ الرسالة في العالم. أبغض الشيطان عدو وطن، والشيطان عدو المسيح، والشيطان عايز يوجد دين يحارب دين المسيح، يحارب دين الله الحقيقي. فيوم يأتينا ليه الشيطان؟ الشيطان عارف ان العقول بدأت تمج بعبادة الأجسام، وبدأ الناس يستنيروا ويعرفوا ان دي حجارة لا تضر ولا تنفع، وبدأت الناس حيبتدوا يتغيروا يعني مفهومهم عن هذه العبادات ويبتدوا يعرفوا الله. فهنا الشيطان هو اللي أبدع الديانات الوثنية، بالرغم ان الشيطان يعرف ان في اله، لكن الشيطان يقول للناس ما فيش اله، وبذلك انتشرت العبادات الوثنية، لان العبادات الوثنية من فعل الشيطان ومن إيحاء الشيطان للناس ولعقول الناس. فانتشرت الوثنية لان الشيطان هو الذي نشرها بين الناس. فلما جاء المسيح وظهر الشيطان على الطريق والشيطان كذب، أراد الشيطان أن يوجد دين ضد المسيح. طيب حيجيب ازاي؟ لابد ان الشيطان كان ذكي وقديم الأيام، لازم يفكر في انه يحارب الله باسم الله، يعني يدعو الى عبادة الله ويجيب دين الوحدانية وينشر وحدانية الله بين الناس واللي عرفكم ربنا، بس مش معرفة حقيقية، معرفة مشوهة. فإساءة محمد هو الوسيلة اللي بها يستطيع الشيطان أن ينشر هذا الدين في العالم بواسطة محمد. فيبقى محمد الآلة اللي استخدمها الشيطان لنشر هذا الدين الجديد اللي هو معادي لله، معادي للمسيح أو ضد المسيح. فيبقى الشيطان بيوجد دين، هذا الدين في ظاهره في الوحدانية، في ظاهره الآيات القرآنية بقى اللي تدعو إلى القداسة ولا تدعو وزارة وزارة أخرى، ويعني لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنون ولا تسرقون والكلام ده. فأوجد عبادات أو أوجد أوامر يعني اللي يشوفها الناس يتخدعوا فيها، ده لا إله إلا الله والوحدانية، بيدعو للخير، بيدعو لعدم الزنا، لعدم القتل، فإذا في مظهره دين بيدعو إلى عبادة الله، في المظهر بيدعو إلى بعض الفضائل، لكن الشيطان حاطط السن زي كان بيحط السن في العسل. يعني كان لما واحد يحب يتخلص من واحد، المعاوية لما كان يحب يتخلص من الحسن او ابن علي او المنافقين كان يحط له السن في العسل، يقسمونه طبق عسل وجواه سن. فالشيطان قدم الاسلام في هيئة طبق عسل، عسل لا إله إلا الله، عسل لا تدين، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عسل طبعا عسل. لكن الشيطان حاطط جواه من تحت السن، السن هنا بقى اللي هو ايه؟ وانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هنا بقى ايه؟ وطلقوهن ومعرفش يعني فيهن ايه؟ و طبعا الطلاق هنا خراب للبيوت، لكن ما هو محفوظ يقول لك ربنا اللي قال روحوا بقى ايه اغدوا واقتلوا الناس باسم الدين باسم الاسلام، موتوا الناس حتى يكونوا مسلمين، اقتلوهم وقاتلوهم حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قتلوا الناس لغايه ما يسلموا وينهبوهم وخدوا فلوسهم باسم الله اسم الجهاد، اسم الدين، اسرعوا اسم الله. يعني محمد يبعث سريا سريه عبد الله بن جحش عشان تروح تنهب القافله اللي جايه من الشام الى مكه وممره بالمدينه، وكانت هذه القافله بقياده ابو سفيان، فيروح يبعثهم عشان يسرقوها. رايحين يسرقوا، لكن بيسرقوا يقول لك ايه؟ بسم الله. رايحين ينهبوا بسم الله. يبقى هنا الشيطان حط اسم الله هنا كخديعه علشان اقتل بسم الله، موت بسم الله، ده كافر اقتله بسم الله، المسيحيين دول كفر اقتلوهم لان دول بسم الله احنا بنقتلهم بسم الله، وهكذا خذوا اموالهم بسم الله، خذوا نسوانهم بسم الله، خذوا مش عارف ايه بسم الله، الله هو اللي امرنا بالجهاد وبالقتال و و و والحكايه نهبت 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 وجينا وجينا. ده هو السم المحفوظ في العسل. اذا الشيطان استطاع بهذا ان يوجد دين يحارب به المسيح او يحارب الله بسم الله، فدي الخلعه. ولذلك انا بعتقد ان الاسلام هو من الشيطان، لانه يلغي جميع الامور الالهيه اللي جت في التوراه وجت في الانجيل، ويجيب امور شيطانيه على هوى محمد وعلى مزاج محمد ويحطها في الادب، قران كريم وايات بينات، وصدق الله العظيم قبل ما حدش يقول. هذه الخلعة اللي عملها الشيطان ونشرها في العالم كله، وأصبحت هي النهارده ورثت الوثنية القديمة في عدائها للمسيحية. فبقى الإسلام بالبدعة اللي ضد المسيح، زي ما كانوا الوثنيين هم ضد المسيحيين، ما عادش فيه وثنيين، جاء الإسلام حل محل الوثنية لكي يعادي المسيحية ولكي يكون هو ضد المسيح. يبقى الشيطان حارب المسيح في البدعة اللي أوجدها، وهي البدعة الإسلامية أو بدعة محمد. يبقى هنا نجد أنا تيقنت فعلا أن محمد رسول الشيطان وليس رسول الله. ومن قريت ذلك تاريخ ويعني والمثل من كل ما يروح يأخذ يتجوز بنت أمير الكوبة وهكذا. وبعدين يقول لك زياد ده هو كان يعني زياد الظهر مع زياد قبيلة علشان في هذه القبيلة يعني تحت سلطان وما تصبش عليه، ده من باب زياد. يعني محمد كان بيتخذ الزواج لعلل أو لعلة سياسية، ده من رأيي أو من زاوية رأي المسلمين. لكن أنا بقول يعني اهو ده الذكاء من محمد، وفي نفس الوقت شراهه للنساء. والدكتوره عائشه بنت الشاطر تقول لك ان ايه؟ ان زواج محمد للنساء كان اشراقا على البنت، لان النساء يتزوجوا النساء كتير يتزوجوا دول كانوا ارامل او كانوا يعني ما لهمش من يعولهم، فمحمد شفقه عليهن اراد ان يتزوجهن لاعالتهن. محمد اتجوزهم عشان يعني بيعولهم ولا شفقة على المنة، كان يفتح ملجأ للأيتام والأرامل ويصرف عليه من بيت المال، لكن يتجوزهم يعمل بيته ملجأ؟ فما بيعملش ملجأ ليه للولاد ولا للصبيان ولا للرجالة العدد؟ يعمل ملجأ بس للنسوان؟ يعمل نفسه ملجأ؟ يفتح بيته ملجأ للنسوان؟ طب ما انت يعني عامل مشفق عليهم كده، يعني مش اتجوزتهم؟ طيب مش دخلت بهن؟ خلاص بقوا ستاتك وبقوا نسوين، معلش لا بقى لا منجا ولا حاجه. فاذا كنت يعني انت بتشفق على النساء بهذه الطريقه، افتح لهم بيت للارامل او بيت للايتام واصرف عليهم وخليك انت بعيد عنهم، مالكش علاقه بيهم، ما تدخلش عليهم، ما تعملش زي واحد حد اعرفه رجل حد سني اعرفه من مدة، رجل يعني اكتشف وعمل ان هو يعني يعرف ربنا، فجاره يعني مات وساب ارملة واطفالها صغيرين، فالحج طبعا بشهامة وبرجولة كان طبعا بيشفق على هذه الارملة واطفالها الصغار، فكان دايما يصرف عليهم ويجيب لهم كسوة في أشكالهم وعمل هو يعني رجل يعني قلبوا عليهم أول. لكن الصبح فيما بعد فيما بعد إن هذا الحد ما كانش بيشفق على هؤلاء الأطفال الصغار حبا فيهم ولكن حبا في أمهم الأرملة الجميلة، لأن عينه كانت على المرض، عينه كانت على الشيخ بالرغم من الزوج، لكن هذه الشفقة لم تكن لوجه الله ولكن كانت لغرض. وفعلا بعد مدة لما يعني قربت الحكاية والريحة تطلع اتجوزها على مراته عشان يداري أغراضه وأثاريه، كان هدفه ليس وجه الله ولكن هدفه الأرملة الجميلة. فالناس فعلا قلت فعلا الناس على دين ملوكهم وعلى دين أنبيائهم. فالرجل الحاج نبي محمد كان بيشفق على النسوان أو على الأرامل فكان يزوجهم عشان يعني هو اللي بيدافع عنهم واللي بيأكلهم واللي بيراعيهم. طبعا هذا الكلام لم يعد يدخل في عقلي، وانما ادركت تماما ادراكا ان النبي محمد كان شاربا ومولعا بالنساء، ولذلك تيقنت في النهايه ان محمد ليس من عند الله، وانكسر هذا الصنم الذي كنت ابدله وكنت احترمه وكنت في صلواتي وانا مع ابي كل صلاه اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واضع اسمه بجانب الله، يبقى الله قدوس، واضع محمد بجانب الله القدوس، فيتضح لي ان محمد ليس قدوس ولكن محمد النبي. فكيف يتفق ان يوضع الله القدوس مع محمد النبي؟ ما فيش يعني يبقى في خلطه بين النور والظلم وبين القداسه وبين الملائكه. ازاي محمد شخص مولع بالنساء، شخص بهذا الصفات قاتل وسارق وجاني، وتقول يا رسول الله واقعد اصلي عليه اناء الليل واطراف النهار، حتى ان المسلمين مش يعني بيعبدوا الله، ده بيعبدوا محمد اكثر من الله، ده يمكن ما بيمجدوش الله اكثر من تمجيده من محمد، ده طول النهار يقول له الواحد يقول للثاني صل على النبي. طب يا اخي مجد الله، لا كل تحياته صل على النبي، فاصبح النبي هذا له من القدسيه عند المسلمين التي تبقى عن الله، حتى انهم يمجدون هذا النبي عن تمجيده لله، حتى انهم يقولون ان الله نفسه وملائكته يصلون على النبي. بقى ربنا بجلال الاسم القدوس يصلي للنبي النبي قلبا لكن الملائكه الناس بتصلي على النبي جاي، لكن ربنا الله يصلي للنبي. احنا معروف ان الصلاة من المخلوق للخالق وليس من الخالق للمخلوق، فازاي تنعكس الآية ويبقى الله اللي بيصلي على محمد، الله القدوس يصلي على محمد النبي، ازاي بتيجي؟ فبدأت الصورة تنقشر في ذهني، وبدأت أعرف ان فعلا الإسلام مش ممكن يكون من الله، وتعاليم الإسلام مش ممكن تكون تعاليم إلهية ولكنها تعاليم شيطانية من الشيطان، لأنها تعاليم ضد الله، ضد المسيح، ضد كلمة الله، لأن كلام الإسلام يناقض كلمة الله. ولذلك أنا في هذا الوقت طبعا ما كنتش أدرك شيء عن المسيحية، ولكن أنا اللي عرفته من قراءة تاريخ محمد إن هذا لا يمكن أن يكون نبيا ولا رسولا، وإنما هو قائد سياسي زي نابليون بونابرت أو زي الإسكندر الأكبر أو زي هولاكو التتاري أو جنكيز خان التتاري، واحد من هؤلاء الغزاة الفاتحين اللي فتحوا العالم. واتخذ محمد الدين ستارا لكي ينشر به مبادئه ويفتح به العالم وينشر الاسلام في جميع ربوع العالم بقوه السيف وبحد السيف، ليس بالاقناع وليس بحريه ولكن بذله السيف. فانتشر الاسلام بالغزو والفتوحات وليس بالاقناع، حتى ان في ايه قرانيه بتقول وقالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني قولوا بس احنا مسلمين وعن الإيمان ما دخل في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني عن الإيمان ما دخل، مش مهم ان انتم تؤمنوا بس الإسلام كده وخلاص من غير إيمان، المهم قولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشروا إسلامكم والإيمان يبعد فيما بعد من غير إقناع بحد السيف. فطبعا أدركت فعلا أن الإسلام ليس إنما الله، ولذلك طرف الإسلام منذ 30 سنة قبل أن أأتي للمسيحية يمكن 15 سنة، يعني أعدت وأنا طالب كلية الآداب يعني في الوقت ده تركت الإسلام كعقيدة موروثة وأخذت بلا دين وأعدت ملحد طوال هذه المدة 15 سنة ملحد من يوم ما كنت طالب كلية الآداب. الحد ليس بالإسلام فقط لكن بالله وبكل الأديان السماوية قاطبة. والحد في الحقيقة أن محمد كرهني في جميع الأديان كلها، وبدأت أشعر أن الأديان كلها
إقناع على طول. حتى فعلا لما تقول يعني الله أحضر معايا زي ما كنت بتكلم معايا أو الشخص اللي بيتكلم معايا وأنا بحسب إني بتكلم مع نفسي كأن الله نفسه بيتكلم، فحسيت الخوف يقول لي طيب هسألك سؤال. قلت له ايه؟ قال لي انت عارفك المسيح؟ قلت له عندي اوي عارفك كلام المسيح اوي 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 كلام المسيح ده ينفع؟ قلت له كلام ينفع يا ريت بقى والناس تحمل فيه تمشي فيه بألام وفي محبة وفي سعادة و و و و. قال لي يعني كلام المسيح ده كويس عارفك؟ قلت له عارف عاجبني اوي وكويس اوي ومش احسن من كده. قال له طيب، قال لي فلنفرض جدلا ان المسيح انسان.